بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض ما يتعلق بالعمرة من مسائل تتمة، مما أخذنا العمرة في رجب هل تشرع؟ له حالتان: إن خصص رجب للاعتمار واعتقد له فضيلة دون غيره فهذا من البدع، ألا يخصص بل يوافق الثمار في رجب فهذا جائز. هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب؟ ها؟ اجزم على واحدة، صح أو لم يصح؟ ها، لم يصح. فكيف ابن عمر في صحيح البخاري ومسلم يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب؟ وهم. مع عائشة رضي الله عنها وهمت عبد الله بن عمر فسكت وأقرها. فهل اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في شوال؟ ها، لم يعتمر في شوال. وحديث عائشة أنه اعتمر في شوال ما خرج في شوال. متى خرج في شوال؟ نعم، ما خرج في شوال. نحن نريد عمرة شوال. ها، وحديث عائشة في سنن أبي داود أنه اعتمر في شوال. لا، ها، مرسل رايح له الإرسال وحكم على ابن القيم بأنه غلط، حديث أنه اعتمر في شوال غلط. هل اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ ها، اعتمر في رمضان. كيف أنس يقول كل عمرة كانت في ذي القعدة، حديث أنس في الصحيحين؟ ها، أخوك إما يخالفك أو يوافقك. ها، تخالفه. ها، يعني لم يعتمر. أحسن، الحديث المروي في ذلك ضعيف، أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر في رمضان ضعيف. فكل عمره عليه الصلاة والسلام متى كانت؟ في ذي القعدة التي في حجته كان الإحرام بها في ذي القعدة وفعلها في ذي الحجة. فهل للعمرة في رمضان فضيلة؟ ها؟ ما هي الفضيلة؟ أنها تعدل حجة. أحسن، حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فأيهما أفضل، الاعتمار في رمضان أو في ذي القعدة؟ ها؟ نعم، نقول العمرة في رمضان أفضل لحث النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فعله لا في ذي القعدة فكان في حقه أفضل. لماذا؟ لا، لماذا كان الاعتمار في حقه أفضل في ذي القعدة؟ ها، عبد الرحمن، هذا الذي قاله، هذا لماذا لم يعتمر في رمضان؟ ها، نعم، نعم، لأنه كان لبيان جواز ما يمنعه أهل الجاهلية وما يحرمون، وهو العمرة في أشهر الحج، يعتقدون أنها من أكبر الكبائر. فكان فعله للعمرة في ذي القعدة أفضل، لأنه بين بذلك جواز هذا الأمر. بقي لماذا لم يعتمر في رمضان؟ حمل العلماء أنه كان يشتغل في رمضان بما هو أهم. ثم تقدم معنا طواف الوداع. هل يجب على المعتمر طواف وداع؟ ها عندك يا علي، طواف الوداع له حالتان. نعم إذا كان يعتمر وينصرف مباشرة فهذا لم يقل أحد بوجوب طواف الوداع عليه فيما نعلم، أما لو اعتمر وبقي فقال بعضهم بالوجوب، والصحيح أنه لا يجب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر به في الحج. نواصل نقرأ بعض ما يتعلق بمسألة الفوات والإحصار، وهذا بعد انتهاء الحج، من حصل له إحصار أو فاته فلم يدرك، أي بعد أن انتهينا من مسائل الحج. أولا معنى الفوات ومعنى الإحصار، الفوات واضح معنى أن يفوته الحج بمعنى لا يدركه، يتأخر لا يصل إلا وقد انقضى الحج، يظن مثلا أنه سيصل قبل يوم عرفة فيحرم من الميقات ويتأخر ولا يصل إلا وقد انقضى الحج، هذا معنى الفوات. ومعنى الإحصار المنع، بمعنى يحصل له ما يمنعه من إتمام النسك، فلا يستطيع إتمامه مع أنه لو خلي عنه ولم يحصل له هذا المانع لأدرك، لكن يحصل له مانع يمنعه من إتمام نسكه. هل أحصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ أحصر متى؟ عمرة الحديبية، منع من الدخول في العام السادس ولم يستطع دخول مكة ورد حتى اعتمر في العام السابع. بقي الإحصار يكون عن الحج ويكون عن العمرة، بمعنى يمنع عن الحج أو عن العمرة، فهل يتحلل إذا أحصر؟ أما إذا أحصر عن الحج فإنه يتحلل بالإجماع، نقل الإجماع غير واحد من العلماء، ومنهم ابن قدامة في المغني في صفحة 94 و100 من المجلد الخامس. قال أجمع أهل العلم على أن المحرم إذا حصره عدو من المشركين أو غيرهم فمنعوه الوصول إلى البيت ولم يجد طريقا آمنا فله التحلل، له أن يتحلل. ثم استدل بآية وحديث، فالآية قول الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي تحللوا وانحروا ما استيسر من الهدي. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة يوم أحصروا في الحديبية رحمك الله أن ينحروا وأن يحلقوا ويحلوا، والحديث في الصحيحين. فالذي يحصر عن الحج له أن يتحلل إجماعا،
وأما الذي يحصر عن العمرة فهل له أن يتحلل؟ قال جمهور العلماء له أن يتحلل، هذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد للآية وللحديث السابقين، فإن الآية والحديث السابقين إنما كان في الإحصار في العمرة. الحديث أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم حين أحصروا عن العمرة، والآية نزلت في ذلك. خالف في هذا الإمام مالك، حكي عنه الخلاف، فقال المعتمر لا يتحلل إذا أحصر، قال لأن المعتمر لا يخاف فوات العمرة، ممكن أن يعتمر متى خلي عنه، بخلاف الحاج فإنه يخاف فوات الحاج، الحاج يفوت إذا مضت أيامه فات. وأما العمرة فكما تقدم معنا تفعل في كل السنة، فإذا أحصر ليس له أن يتحلل، بل يبقى محرما حتى يؤدي العمرة. كذا قال الإمام مالك رحمه الله، والصحيح هو القول الأول بلا شك، وأن الذي يحصر عن العمرة له أن يتحلل أيضا، فإن الآية إنما نزلت في ذلك، والحديث إنما ورد في الإحصار عن العمرة. فالمحصر سواء كان محرما بحج أو عمرة له أن يتحلل. أيضا ما يتعلق بذلك، بماذا يحصل الإحصار؟ ومتى يكون المحرم، متى يسمى محصرا؟ في قولان للعلماء، القول الأول أن الإحصار خاص بالعدو، أن يمنعه عدو من الوصول إلى البيت، وهذا قول الجمهور، قال به مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، وهو قول إسحاق. أن الإحصار لا يكون إلا بعدو، والمحصر هو من حصره العدو ومنعه من الوصول إلى البيت وأداء المناسك. وصح هذا عن ابن عباس وابن عمر وأيضا ابن الزبير، صح عن ابن عباس أنه قال لا حصر إلا حصر العدو، أخرجه الشافعي وابن أبي حاتم في تفسيره بسند صحيح. وفي رواية عن ابن عباس قال ذهب الحصر الآن، أي ذهب العدو. وكذلك صح ذلك عن ابن عمر، في من مرض سئل عنه أنه لا يتحلل قال حتى يطوف ويسعى، وجاء عن ابن الزبير ومروان كذا الأثر في ذكر ابن عمر وابن الزبير ومروان وهو صحيح. واحتج هؤلاء بحديث ضباعة بن الزبير حين قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي، حين شكت إليه أنها مريضة قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. قالوا فلو كان المرض يبيح التحلل لما احتاجت إلى شرط، بل تذهب تحرم ومتى مرضت تحللت. قالوا فعلى هذا الإحصار خاص بالعدو، من منعه عدو من الوصول إلى البيت هذا الذي يكون محصر، وهو الذي يتحلل ويأخذ أحكام المحصر. القول الثاني أن الإحصار يحصل بالعدو وكذلك يحصل بالمرض أو ذهاب النفقة أو نحوها من الموانع التي تمنع من الوصول إلى البيت. فكل من حصل له مانع يتعذر معه أن يصل إلى البيت يكون محصرا، وهذا قول عطاء. والنخعي إبراهيم النخعي وهو مذهب الثوري وأصحاب الرأي. ورواية عن الإمام أحمد. وصح هذا القول عن ابن مسعود رضي الله عنه في من لدغ ولم يستطع الوصول إلى البيت أفتى بالتحلل. واستدل هؤلاء بالآية فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قالوا هذه الآية عامة، فالإحصار هو المنع، فكل منع، كل ما يعرض للإنسان مما يمنعه من الوصول إلى البيت ومن إتمام نسكه فهو محصر. بل قالوا لفظ الإحصار يطلق على المرض فيقال أحصره المرض إحصارا فهو محصر، ويقال حصره العدو فهو محصور. فإذا قالوا إطلاق المحصر على المريض أوضح وأشهر من إطلاقه على من منعه العدو، ولكن هو بمعنى المنع فيطلق على كل مانع لغة يمنع من الوصول إلى ما يريد. قالوا أيضا استدلوا أيضا بحديث الحجاج بن عمرو الأنصاري عند أحمد وأهل السنن، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر أو عرج فقد حل، من كسر أو عرج فقد حل. قالوا هذا الحديث الصريح أن له أن يتحلل وإن لم يحصر بعدو. استدلوا أيضا بالقياس على من منعه العدو، قالوا أشبه من صده العدو بأن كلاهما مصدود عن البيت وممنوع من دخوله، بأن كليهما مصدود عن البيت وممنوع من دخوله. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك الشيخ ابن عثيمين وهو أقوى، أن الإحصار يشمل كل مانع يمنع من الوصول إلى البيت، فكل ما يمنعه من عدو أو مرض أو ضياع دابة التي يركب عليه ولا يستطيع المشي أو ذهاب نفقته تضيع أو تسرق، هذا محصر يتحلل ويعود. مع أنه من رحمة الله المواقيت أغلبها قريبة من البيت، أبعدها هو ميقات أهل المدينة. فإذن الإحصار عام على الصحيح بكل مانع. أيضا مما يتعلق بالإحصار أن الإحصار قد يكون عاما لكل الحجاج وقد يكون خاصا ببعضهم، قد يمنع في عام كل الحجاج أو كل المعتمرين، وقد يمنع بعض الناس في طريق معين أو في مكان معين والآخرون يصلون، لا فرق بين ذلك، كله يكون إحصارا سواء أحصروا إحصارا عاما أو إحصارا خاصا. نبه علي بن قدام رحمه الله في صفحة 95 و100، قال: ولا فرق بين الحصر العام في حق الحاج كله الحمد لله، ولا فرق بين الحصر العام في حق الحاج كله وبين الخاص في حق شخص واحد، مثل أن يحبس بغير حق أو أخذته اللصوص وحده لعموم النص، النص يشمل الصورتين، لعموم النص ووجود المعنى في الكل، ثم ذكر فروعا تتعلق بذلك إذا حبس الإنسان وكان بحق حبسه بغير حق. قال: فأما من حبس بحق عليه، يعني حبس بحق كان عليه حق لغيره فحبسه به، يمكنه الخروج منه بحق عليه وأمكنه أن يخرج منه، عليه دين أمكنه أن يرد هذا الدين لوجوده بيده، لم يكن له التحلل لأنه لا عذر له في الحبس، أي ممكن يتخلص، ممكن يدفع ما عليه ويمضي وهو قادر، وإن كان معصرا به عاجزا عن أدائه فحبسه بغير حق فله التحلل كما ذكرنا. إذن من حبس له حالتان: أن يحبس بحق عليه ويمكنه التخلص من هذا الحق بدفعه أو رده، فليس له التحلل لأنه قادر على التخلص من هذا الحصر، وإن لم يكن قادرا على التخلص كان معصرا ولا يمكنه الخروج من هذا الحق فله التحلل لأنه عاجز. قال: وإن كان عليه دين مؤجل يحل قبل قدوم الحج فمنعه صاحبه من الحج فله التحلل أيضا، إن كان عليه دين مؤجل يحل هذا الدين قبل أن يقدم الحجاج قبل أن يرجعوا من مكة فمنعه له أن يتحلل لأنه معذور. ثم ذكر مسألة: ما لو وجد المحصر طريقا أخرى، أحصر من طريق وأمكنه الوصول إلى طريق أخرى. أنه لا يباح له التحلل ويجب أن يسلك الطريق الأخرى، هذا إن كان قادرا على سلوكه ولم يخشى فوات الحج. قال: وإن أمكن المحصر الوصول من طريق أخرى لم يباح له التحلل ولزمه سلوكها، بعدت أو قربت، خشي الفوات أو لم يخشه. فإن كان محرما بعمرة لم يفت، واضح الإحرام بالعمرة ما يفوت، وإن كان بحج ففاته تحلل بعمرة، أي يمضي الطريق الأخرى ويجعل ذلك الحج عمرة يتحلل به، كما سيأتي بماذا يتحلل. فعلى هذا من وجد طريقا أخرى أو أخر أياما لا يكون هذا محصرا. في السنة التي قبل هذه أحرم الحجاج الذين كانوا معنا نحو 3 باصات. نحن نعلم أن الطريق كان إلى المدينة، ولكن من كان هناك من الدورية والعساكر قالوا: أنتم وجهتكم مكة، عندنا أوامر تمشون مكة. فأحرم الحجاج، فلما وصلنا مكة ورأينا منارات الحرم قالوا: أتى البلاغ أن وجهتكم المدينة، ممنوع تدخلون المسجد، الناس محرمون. قلنا: نؤدي العمرة وننصرف. قالوا: ممنوع. مشينا إلى المدينة، بعض الحجاج تحلل، قال: أحصرنا، هل هذا صحيح؟ ها؟ قال: نحن محصرون وتحلل، وحين رجعنا من المدينة أتبع عمرة. وكثير من الأخوة بقي محرما حتى رجع، والصواب مع من بقي محرما حتى رجع بعد 3 أيام، وليس هذا بإحصار، الإحصار هو المنع، أما هذا مجرد تأخير، أخروه إلى بعد 3 أيام فليس هذا بإحصار. فالصحيح أن الإحصار هو المنع، لكن لو قالوا له امشي الطريق الأخرى أو تأخر في هذا المكان 2 أو 3 أيام لغرض وأمور حصلت، هل يكون هذا إحصارا؟ لا، لا يكون هذا إحصارا ما دام أنهم سيفرقون عنه أو لنحو ذلك من الأسباب والأمور. أيضا مما ينبه عليه أن المحصر له حالتان: الحالة الأولى أن يشترط، والحالة الثانية أن لا يشترط. وهنا تأتي فائدة الاشتراط. ما الراجح الذي تقدم معنا في مسألة الاشتراط؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ فإن منهم من قال يجوز ومنهم من قال لا يجوز. ها يا علي، يجوز مطلقا أو فيه تفصيل؟ ها، فيه تفصيل، هات التفصيل. نعم أحسنت. إن خشي ما يمنعه من الوصول إلى البيت يشرع له ماذا؟ أن يشترط. وأما إن لم يخشى شيئا فلا يشرع له، وهذا اختيار شيخ الإسلام وجماعة من العلماء كما تقدم. فالاشتراط على هذا التفصيل: إن خشي مانعا، كان يكون إنسان مريض أو هناك حرب في الطريق يخشى أن يصد، هنا يشترط محلي حيث تحبسني. وأما إذا لم يخشى شيئا فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يشترطوا ولا يعلم عنهم الاشتراط، إنما دل ضباع بن الزبير حين قالت: إني مريضة، قال: حجي؟ قالت: مريضة، قال: اشترطي. فتبين بهذا أن الاشتراط في حق من كان مريضا أو يخشى مانعا يمنعه من الوصول إلى البيت فهنا يشترط، وأما إذا لم يخشى مانعا فإنه لا يشترط. وتقدمت معنا المسألة وبيان كلام العلماء في ذلك. طيب، فله حالتان المحصر الذي منع من دخول البيت: إما أن يكون قد اشترط أو لا يكون اشترط. وهنا فائدة الشرط تأتي. فإن كان لم يشترط فيتحلل وليس عليه هدي، يتحلل وليس عليه هدي. وإن لم يشترط فإن عليه الهدي للآية، فما استيسر من الهدي عند أكثر العلماء. من اشترط فليس عليه الهدي، ومن لم يشترط وتحلل عليه الهدي. أنا عكستها، صوبوا. إذا كان قد اشترط قال لبيك اللهم حجا أو عمرة ومحلي حيث تحبسني، أي إذا حبست ومنعت ذاك محلي لا أجاوزه، فهنا يتحلل وليس عليه شيء، ليس عليه هدي. سيأتي مسألة القضاء والخلاف فيه هل يقضي أو لا يقضي. وأما من كان لم يشترط أحرم ولم يشترط شيئا، فهنا قال ابن قدامة قال عليه الهدي في قول أكثر أهل العلم، واستدلوا بالآية فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال الشافعي لا خلاف بين أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في حصر الحديبية، ولأنه أبيح له التحلل قبل إكتمام نسكه فكان عليه الهدي كالذي فاته الحج. سواء كان بحج أو عمرة إذا لم يشترط عليه هدي. خالف في هذا مالك وقال ليس عليه هدي، قال لأنه تحلل أبيح له من غير تفريط منه. والصحيح قول عامة العلماء وأن عليه هدي لدلالة الآية، وهذه هي فائدة الاشتراط أن المشترط لا يلزمه الهدي، ومن لم يشترط يلزمه الهدي. لكن كما تقدم أن الاشتراط في من خشي الحصر عن الوصول إلى البيت، وأما من لم يخش شيئا من ذلك فلا، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم ذلك عن أحد من أصحابه أنهم اشترطوا وهم في عافية. بقي تتم إن شاء الله لبعض مسائل الإحصار تأتي إن شاء الله.